أن نحيا دوما في ذكر الحي المنان،
والله تعالى يهدينا للبر ونور الإيمان، والخير الأبقى يأتينا درسا
في هذا القرآن.
موعظة تتلو موعظة، سبحان الله الرحمن،
علمنا القرآن.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وهذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وصايا جامعة. واليوم إن شاء الله عز وجل، وهذه الوصية التي يحتاج إليها كل بيت من بيوت المسلمين، كل بيت من بيوت المسلمين. الله عز وجل وصف عقد النكاح بالميثاق الغليظ، ربنا سبحانه وتعالى وصف عقد النكاح بالميثاق، يعني بالعهد والوعد والعقد الغليظ القوي. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يعني انظر إلى هذا التعبير الرائع في كتاب الله سبحانه وتعالى، الذي يعبر به عن الحلقة التي تجمع بين الرجل وبين زوجته، بين المرأة وبين زوجها، وهو الميثاق الغليظ، وهو الوعد الذي يعني وعده أو أخذه الرجل على نفسه من أنه سيحمي هذه المرأة وسيجعلها كريمة مصانة، وكذلك المرأة التي تعهدت بحفظ هذا الزوج في غيبته، وأن تتقي الله سبحانه وتعالى فيه. أنا النهاردة جئت لكم لأتكلم عن هذا الأمر لما أرى من أهمية نافعة لكل بيت من بيوت المسلمين ولكل زوجين على وجه الخصوص، وبالأخص أصحاب الزيجات الحديثة، يعني اللي هو متزوج بقاله مثلا سنة بقاله سنتين. فمن الطبيعي يا جماعة، من الطبيعي جدا جدا أن يحصل مناوشات، يحصل مشاكل بين الزوجين، لا سيما بقول لحضرتك اللي هم ايه، الازواج اللي هم الجدد، يعني الازواج الجدد اللي متزوجين بقالهم فتره وجيزه، ده شيء عادي جدا جدا. ليه؟ هو الزواج ده عباره عن شاب تربى في بيئه معينه وفي يعني حاله معينه، وعاشر اناس معينين، ويعني كان له حياته الخاصه وتربيته الخاصه ومفهومه الخاص ما تعلمه وانطباعاته عن الناس، يعني التربية بتاعته كانت في بيئة معينة وفي مكان معين. وكذلك البنت أيضا تربت في بيت أبيها أو في بيت أهلها بصفة عامة، خلاص عندها قناعتها وعندها تربيتها، وإزاي تعلمت وإزاي أخذت هذه القناعات وأعطيت بعض الأشياء، وكيف عندها العرف وكيف التزامها وكذا. فكل واحد من الطرفين له أسلوبه الخاص في الحياة. كلنا كده. لكن أنا بخص الزوجين ليه الحديث النهاردة عن الأزواج. يعني فلما يكون الولد والبنت أو الشاب والفتاة ده بدأوا يتعاملوا مع بعض بصفة مباشرة، لابد أن هي تظهر الفوارق، لابد أنها يظهر قناعات مختلفة، لابد أن يظهر اختلاف في وجهات الأنظار، اختلاف في وجهات النظر بين الولد والبنت أو بين الزوج والزوجة أو بين الشاب والفتاة. وبناء عليه سيعني يتفرع على ذلك بعض المشاكل اللي تحدث في البيوت. يبقى مبدئيا لا يخلو بيت مسلم من مشاكل، سواء كثرت أو قلت، سواء كانت مؤثرة أو غير مؤثرة. المهم أنه في حتى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني المشاكل يا جماعة موجودة ودي طبيعه بشريه، طبيعه بشريه، لان انا تفكيري مخالف تفكير حضرتك، وتفكير حضرتك مخالف تفكير غيرك، وهكذا وهكذا. فكل واحد فينا يحاول ان هو يفهم الاخر صح، يحاول ان هو يجد حلا لما يعني اختلف فيه مع زوجته، او الزوجه تجد حل فيما اختلفت فيه مع زوجها. حاولنا نشوف حلول، نفكر يعني ايه، نوسع الصندوق شويه، او نفكر خارج الصندوق زي ما بيقولوه، زي ما بيقولوا يعني، بحيث ان احنا نحاول ان يستمر هذا القوام اللي هو الحاله الاسريه، اللي هو الاسره، اللي هي العمود الفقري بالنسبه للمجتمع، بالنسبه للمجتمع، للمجتمع ده اول نواته الاسره، اول نواته الاسره. اذا صلحت الاسره وكانت يعني مستقيمه وكانت صالحه وكانت نافعه، كان المجتمع نافعا، والعكس بالعكس. ولذلك احنا بنقول التربيه لها اكبر الاثر على تقدم الحضارات وتقدم المجتمعات. يعني لا يظن الناس ان تخلف المسلمين عن ركب الزعامه العالمي ان هذا يعني ظلم وقع بالمسلمين، بل هو العدل. ليه؟ لان الناس اصلا تركت السنن الكونيه وتركت رب العالمين سبحانه وتعالى، وتعلقت بالماديات، ونسيت رب العالمين، وان الله عز وجل بيده مقاليد السماوات والارض، وان الله عز وجل كل شيء يكون فيكون. وحدث بقى عن التقصيرات وعن البعد عن ربنا سبحانه وتعالى وعن محدات الناس لله عز وجل وعن كثره المعاصي وكثره الفحشاء وهكذا. ورسول توعد او بين للامه الانسان اذا ظهرت هذه الاشياء في الامه خلاص، فابتلاهم الله عز وجل بالابتلاءات والبلاوى، كما يعني هو حال الناس في هذا الزمان. فإحنا عايزين نقلل الخسائر قدر المستطاع. النهاردة حديثنا يكون عن الصلح بين الزوجين، مراتب إزاي إن إحنا نحاول نصلح، أو إيجاد الحلول العقلية والمنطقية اللي الشرع يعني نظمها وجعلها حلولا للحياة الزوجية، حتى تستقيم هذه الحياة التي جعلها الله عز وجل آية. ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة جعل هذا الزواج آية من آياته عز وجل، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. وجعل بينكم مودة ورحمة، زي ما قال ابن عباس وغيره، مودة المحبة للمرأة أو للبنت وهي صغيرة، والرحمة الشفقة عليها وهي كبيرة. دي المودة والرحمة، الإنسان في أول حياته، وكذلك البنت أو الزوجة يعني أول الحياة، شاب وشابة والكلام ده. فهذه المودة المحبة، والإنسان صغير وعنده قدرة وقوة وكذا وكذا. لكن قالوا والرحمة التي تكون بين الزوجين، هذه الشفقة عند الكبر، الشفقة عند الكبر. ولذلك لما جاء هذا الرجل إلى سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وقال يا أمير المؤمنين إني أريد أن أطلق زوجتي، إني أريد أن أطلق زوجتي، فسألوا السؤال يعني لماذا تطلب هذا الطلب يعني، فقال لأني لا أحبها، إني لا أحبها. فكانت إجابة غريبة جدا من سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. يا ليت يعني الأزواج يسمعون هذا الكلام ويعقلونه. يا جماعة في اعتبارات كبيرة جدا جدا وكتيرة جدا جدا ومهمة جدا جدا في الحياة الزوجية، الحياة الأسرية، اعتبارات يعني أهم من المصالح الشخصية، أهم من المصالح الشخصية المتعلقة بالزوج والزوج. الاعتبارات دي من أهمها ان احنا قلنا ان احنا تعاهدنا وتعاقدنا واخذنا ميثاقا غليظا الا نخون والا نغدر وان نستوصي يستوصي بعضنا ببعض وغير ذلك. كذلك ان كان في اولاد، كذلك كان في اب او ام محتاجين للرعايه بسبب هذا الولد، ما يكون معه زوجته وغير ذلك من الاشياء المهمه. ناهيك بقى عن فساد المجتمع والاشياء الغريبه التي تحدث بسبب الطلاق وبسبب انفساخ العقد الزوجيه وبسبب انهدام هذه البيوت، بيوت المسلمه، وما يترتب عن ذلك من مفاسد وما يترتب عن ذلك من خسائر، سواء كان على مستوى الرجال او على مستوى النساء. سيدنا عمر رضي الله عنه قال، لما قال له هذا الرجل، لما قيل له لماذا تطلقها، قال لأني لا أحبها، قال له أو كل البيوت تبنى على الحب؟ يا هو أنت ما بتحبهاش دلوقتي، أو كل البيوت تبنى على الحب؟ أين المودة والرحمة؟ فين الرحمة اللي هي الشفقة بقى عند الكبر، الشفقة عندما تغير الجسد، الشفقة عندما تغير الشكل، الشفقة عندما تتغير القوة وهكذا يا جماعة. وينبغي طيب النهاردة بنقول إن من الطبيعي ان يبقى في اشكاليه في البيوت. تتحل ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى رسم وبين ووضح لنا خطوطا عريضه ينبغي ان تراعى في هذه الاشياء. ويعني ذكرت هذه الايات في سوره النساء تبين اذا كان هناك خلل من المراه كيف يتعامل الرجل، اذا كان الخلل من الزوج كيف تتعامل المراه، اذا كان المشكله بينهم الاثنين. واحيانا الزوج يبقى غلطان، وممكن الزوجه تبقى غلطانه، واحيانا الغلط بينهم الاثنين، في مشكله بينهم الاثنين، ده عنده كفل منها وده عنده كفل منها، ده عنده جزء منها وده عنده جزء منها. فربنا عز وجل بين لنا كيفيه الحلول في هذه الاشياء، سواء كان من الرجل او كان من المراه او كان من هما يعني جميعا. زي ما ذكرت لحضرتك ان ربنا عز وجل يعني رغب في الابقاء على عقد النكاح، وان الزوج يعاشر بالمعروف، ان الزوج يعاشر بالمعروف، كذلك الزوجه. رب العالمين قال فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. في لطيفه في هذه الايه، كتير قوي من الناس بيكره، يعني اتماما لقول عمر رضي الله عنه او كل البيوت تبنى على الحب، رب العالمين قال فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. طيب، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، بعض الناس استنبط شيئا جميلا جدا جدا من هذه الآية. بقول عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم على اعتبار ما كان، على اعتبار ما كان، يعني كأن الكلام اذا كرهت المرأة الآن فانظر ايام كانت هذه المرأة خيرا لك، فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم في الماضي. يعني عسى أن تكرهوا شيئا الآن سواء لكبر السن زي ما أنا قلت، أو لتغير الشكل أو الحال أو كذا، فربنا عز وجل فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم فيما مضى. فيما مضى كانت المرأة جميلة وكانت قادرة وأعطتك ووستك ووقفت بجانبك ونفعتك وقدمت لك الخير، فهذا هو خير لك. عسى أن تكرهن الآن وهن خير لكم في إيه؟ فيما مضى. أو عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم في اللي جاي، في فيما سيأتي، فيما سيأتي. قد تكون هذه المرأة التي لا تحبها، أو الآن التي تريد أن يعني تفارقها، أو الزوج الذي تريدين أن تفارقينه خيرا لك بعد ذلك، وهو الأفضل لك. طيب، رب العالمين رفع هذه العلاقة المثبتة، فإنه كثيرا ما يقع النزاع وسوء التفاهم بين الزوجين، زي ما قلت لحضرتك، نزاع، شقاق، اختلاف بين الزوجين. مرة الزوجة هي المخطئة، أحيانا الزوج يكون مخطئا، أحيانا الخطأ يكون مشتركا بين الزوجين. هناك طريقة لإزالة هذه الخلافات؟ نعم، هناك طريقة لإزالة هذه الخلافات بتقريب وجهات النظر بين الطرفين. ودائما يا جماعة احنا بنقول لما يبقى في مشكلة ابحثوا عن الإصلاح. ليه؟ الصلح أصلا من مرادات الله سبحانه وتعالى، مراد من مرادات الله عز وجل بصفة عامة. يعني الصلح سواء بين المتخاصمين أو الصلح بين فئتين أو الصلح ذات البين، هذا هو مراد الله سبحانه وتعالى. ولذلك ترى الآيات كثيرة على هذا الأمر. بالنسبة لي الصلح بصفة عامة، بعد كده نأتي إلى الصلح بين الزوجين. ربنا عز وجل قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وربنا سبحانه وتعالى قال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وربنا سبحانه وتعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. يبقى الصلح في حد ذاته مطلب شرعي، مطلب شرعي، مسألة الصلح. يبقى أول معينة تقع عند الخلاف، سواء كان هذا الخلاف خلاف بين فريقين من المؤمنين، بين قبيلتين، بين عائلتين، بين قريتين، بين دولتين، خلاص، أول ما يقع في خاطرك أو بخاطرك مسألة الإصلاح على طول، مسألة الإصلاح، تقريب وجهات النظر، تقريب وجهات النظر، سواء كان هذا على مستوى كما ذكرت الدول، على مستوى المجتمعات، على مستوى الأفراد، على مستوى المناطق، على مستوى البيت والأسرة. يبقى أول ما ينبغي فعله أن يتجه المرء، أن يتجه المرء إلى الإصلاح، أن يتجه المرء إلى الإصلاح، تقريب وجهة النظر، بعذر المخطئ، بكذا بكذا. المهم أن احنا أول هذه الخطوات هي الإصلاح، وليس الفرقة أو التفرقة مجرد أن يبقى في خلاف أو كذا، خلاص نلجأ إلى ما يصعد هذه الخلافات وهذه النزاعات وهذه الشقاقات بين المتخاصمين. رب العالمين قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. معروف أن الرجل قيم على امرأته لما له من قوة جبلية فطره الله عز وجل عليه، قادر على استيعاب المرأة، على استيعاب أولاده، على تحمل المسؤولية، على كذا، على هذا هو الرجل. لذلك أنا بقول يخلط كثير من الناس بين مفهومي الذكورة والرجولة. ثاني، يخلط كثير من الناس بين مفهومي الذكورة والرجولة، ويخطئون ويعتقدون أن أحد اللفظين مفسر للآخر، يعني الذكورة هي الرجولة وأن الرجولة هي الذكورة. كلام ده غلط، كلام ده غلط. إنما الذكورة ما هي إلا معنى يبين أو لفظ يبين أو معنى يبين الجنس. ذكورة يعني عكس الأنوث، ذكر يعني عكس الأنثى، خلاص. أما الرجولة هذه شيء تاني خالص، هذه شيء تاني. فإذا الذكورة في حد ذاتها، الذكورة في حد ذاتها ليست محمودة، كذلك الأنوثة في حد ذاتها ليست مذمومة، كما قال المتنبي وهو يعني يرثي زوجة سيف الدولة، قال: ولو كان النساء مثل ما فقدنا، ولو كان النساء مثل ما فقدنا، لامرأة سيف الدولة، لفضلت النساء على الرجال، كان النساء كما فقدنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. لا، مش مجرد ان الشمس مؤنث يبقى ده عيب في الشمس، ولا مجرد ان الهلال لفظه ذكر يبقى ده يعني مفخرة قوي عشان هو لا، يبقى التذكير والتأنيث هذا ما هو الا لبيان الجنس، خلاص، لبيان النوع فقط لا غير. اما الرجولة اللي ربنا تكلم عنها في القرآن، تجد ان الله سبحانه وتعالى لم يبين او لم يتكلم بآية فيها ذكر الرجال الا وجعل هذا اللفظ منوط بالمسؤولية. ما يجيش لفظ الرجال ابدا في القرآن ولا رجل الا وهو صاحب قضية او بيعمل شيء. خلي بالك، مثلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون وهكذا يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. طيب موضع آخر، رجال من المؤمنين رجال صدقوا. خلي بالك، أنا بدلل لك على إيه؟ على أن رجل يعني مسؤولية، على أن رجل يعني عنده مقومات الرجولة، عنده مقومات إن هو يبقى رجل، مش مسألة ذكر وخلاص والكلام. والشباب بقى مجرد ما يبقى يعني يصل إلى سن البلوغ بيظن بقى إن هو خلاص أصبح قويا وأصبح رجلا، وبدأ بقى ما عادش لا خايف من حد ولا حد في دماغه حتى الوالد والوالدة. لا لا، الكلام ده يا جماعة غلط. الإنسان كلما كبر سنه ورجح عقله، كلما علم هذا الأمر الذي أتكلم فيه الآن، بقول لك كلمة رجل أو رجال لم تأتي في القرآن إلا ومعها المسؤولية، يعني رجل صاحب مسؤولية، صاحب هدف، صاحب قضية. وبعدين الرجال القوامون على النساء دي مش كده وخلاص عشان هو مجرد ذكر يبقى قيم على المرأة وقادر لا، إذا تخلى المرء عن مسؤولياته فلا يكون أهلا للقوامة، لا يكون أهلا لهذه القوامة التي منحه الله عز وجل إياه رب العالمين. قال: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وجاء رجل من أقصى المدينة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، هذا تكلم وهذا كان يحمل مسؤولية. قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك أن يقتلوك. وهكذا وهكذا مسألة الرجل أو الرجال، لابد أن يكون هذا الرجل صاحب قضية، صاحب شيء معين، مسؤولية معينة يقوم بها، ولذلك استحق هذا اللقب العظيم الذي يطلق عليه. ربنا عز وجل قال: الرجال، وإحنا قلنا هنا الرجال مين؟ الرجال قوامون على النساء الذين يقومون بحق القوامة، بحق الرجولة، بحق هذا الميثاق الغليظ الذي قطعه على أنفسهم وأخذه الله عز وجل عليهم. اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بكلمة الله واستعللتم فروجهن بأمان الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم. ثم ذكر الله عز وجل صفة المرأة التي تكون صالحة تحت زوجها، تحت عصمة زوجها أو في عصمة زوجها. قال: فالصالحات، يعني فالنساء الصالحات قانتة، ذكر صفتهن. قال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب. حافظات للغيب دي معناها إيه؟ معناه أنهم بيحفظن غيبة أزواجهن، بيحفظن غيبة الأزواج، إذا غاب الزوج عن البيت حفظته في عرضه وفي ماله وولده، هذا معنى فالصالحات حافظات للغيب، يعني إذا غاب الزوج حفظته في البيت وفي العرض وفي الولد والمال كما ذكر. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. طيب، يبقى هنا الرجال قوامون على النساء، قلت بما يستحقون من هذا اللفظ أو هذا الوسام أو هذا الشرف من الله سبحانه وتعالى لهم. ثم ذكر المرأة أيضا الصالحة، بين الرجل الصالح والمرأة الصالحة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات لما الأزواج قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. تمام، هنا استواء الطرفين، اهو كل واحد شايف شغله، كل واحد بقايم بمهمته زي ما ربنا سبحانه وتعالى امره. نأتي بقى على بيت القصيد ومساله بقى اذا حدث منازعه او مشكله بين الزوجين، بين الزوجين. ذكرت ان احنا هنبين ان شاء الله عز وجل، ممكن المشكله تبقى من الزوج، ممكن تبقى من الزوجه، ممكن تبقى منهم الاثنين. الحل يبقى ايه والحل يبقى ازاي؟ في الأول البيت مستقيم، البيت مستقيم، رجل قيم على المرأة والمرأة صالحة وقانتة وتحفظ زوجها في غيبته وتحفظه في إذا غاب عن بيته وتحفظه في ماله وتحفظه في عرضه وولده وهكذا. طيب، بدأت الآيات تتكلم عن واللاتي تخافون نشوزهن. يبقى هنا تكلمت المرأة، تكلمت الآية عن المرأة الناشز. يبقى أول حالة بقى، يعني عندنا أول حالة استقام البيت، استقام البيت، الرجل مع المرأة. الحالة اللي بعد كده المرأة قد يحدث لها نشوز. النشوز هو إيه؟ النشوز هو الخروج عن الطريقة المحترمة المألوفة. النشوز هو الخروج عن الطريقة، خلاص نشز البعير يعني خرج عن الطريق. ولذلك يقول اللاتي تخافون نشوزهن، يعني مخالفتهن، مخالفة المرأة للطريق الصحيح، خلاص اعوجاج، يعني حصل مشكلة. كنا فوق في الآية اللي فوق رجل قيم امرأة صالحة، بعد كده يبقى إذا اعوجت المرأة أو إذا نشزت المرأة أو إذا حادت عن الطريق أو مالت عن الطريق أو غيرت الطريق الصواب، إيه العلاج؟ قال رب العالمين سبحانه وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن، مخالفتهن، اعوجاجهن، بعدهن عن طريق المستقيم. واللاتي تخافون نشوزهن أيها الرجال، الرجال مين؟ الرجال هم القوامون على النساء اللي أنا ذكرت أنه هو فعلا رجل مش ذكر، خلاص. واللاتي تخافون نشوزهن أيها الأزواج، عليك بأشياء للإصلاح. أنا قلت لك دايما احنا بنسعى لإصلاح، دايما بنسعى لاستمرار هذا البيت، دايما بنسعى ل تقريب وجهة النظر أو للتقليل من المفاسد قدر المستطاع، تقريب من المفاسد قدر المستطاع، والمحافظة على قوام هذا البيت الذي يعني هو كما ذكرت النواة الأولى والأساسية والثابتة في بالنسبة للمجتمع بصفة عامة. قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. الوعظ ده اللي هو كلام يعني بيقول عليه كلام الموعظة، هي الكلام المؤثر. الكلام المؤثر يعني ايه كلام مؤثر؟ يعني انت تبدأ تتكلم معه بما يعني يمس قلبها، تتكلم معه بالمنطق وبكتاب الله وبأوامر النبي عليه الصلاة والسلام، ده بنت الناس ما ينفعش، وربنا عز وجل أمر بكذا، وربنا سبحانه وتعالى ما يرضاش الظلم، وهذا الأمر مخالف وكذا، وتبدأ ده مسألة الوعظ. خلاص دايما لذلك لما تيجي تبقى تلاقي واحد ناصح لحد يعني فقول انت يعني هتعمل فيها واعظ، لا، هو الوعظ هنا اللي هو الكلام اللي هو بيمس القلب، اللي هو بيمس القلب وبيفكر العقل فيه، ويعني يراجع الإنسان نفسه إذا سمعه. ذلك الموعظة دايما تطلق على مثل هذا. ذلك العرباض بن سريع يقول موعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. موعظة خلاص، وهكذا فعظوهن يعني النصح، يعني الإرشاد، يعني إنك تتكلم، إنك تدلل على هذا الخطأ أو تبينه أو تدندل عليه. فعظوهن. طب دي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية إيه؟ فعظوهن واهجروهن في المضايق. مسألة الهجر يا جماعة، لما تيجي تؤدب، خذ هذه المراحل كما أرادها الله سبحانه وتعالى. لما تيجي تؤدب حاول أنك تكون أصلا مؤدب، يعني سمى بقاش ظالم ومتعدي وضارب ومقبح وشتام وسباب وشجكي وفلكي وفعل كل لك، زي ما قالت المرأة في حديث أم زرع، وبعدين في النهاية يقول لك أصلا بوعظ. لا، وإذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع. كيف يعني تستقيم لك الزوجة وأنت إنسان متعدي وإنسان ظالم وإنسان بجح ولا تحترم لا شعورها ولا تحترم أهلها ولا تحترم إنسانيتها ولا تحترم ضعفها؟ ما ينفعش يا جماعة. حتى إن أنت إذا أردت أن يكون لك كلمة فعليك أن تكون على قدر هذا المستوى اللائق بمسألة الرجولة ومسألة يعني القوامة كما ذكرت لحضرتكم. يبقى فعظوهن واهجروهن في المضاجع. والمرحلة الثالثة اللي هو اضربوهن، والضرب طبعا قيده، عندنا اللفظ عام، ممكن السنة تقيده إذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب غير مبرح، يعني ضرب للتأديب، يعني مش يضربها يعني يكسرها ولا يعمل لها شرخ في الجمجمة ولا عها مستديمة ولا الكلام ده، لا، الموضوع يعني في إطار التهذيب والإصلاح، رب العالمين قال والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. خلاص انت النهاية مش ان انت تريد إذلال المرأة، لا تريد إذلالها، انما تريد إصلاحها، ده المقصود من ان انت تعالج المشكلة اللي عندك في البيت. ما انتش قصد تذل المرأة، لا، انت قصد تصلح هذه البنت او هذه الزوجة التي تحت يدي. خلاص فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. طيب يبقى ده إذا كانت المرأة هي اللي غلطان. الآن اللي بعدها بتقول إذا كان بقى في مشكلة بين الزوجين، لكن إحنا بس هنسيب الآية دي ونروح لآية 128 في سورة النساء أيضا، يعني حتى نأتي بالأمر الآخر. قد يكون العيب في الزوج نفسه، قد يكون العيب في الزوج نفسه، كما قال الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. المرة الأولى يعني هنرتب كده، اذا كان البيت مستقيم ربنا بين له الرجال قوامون على سبيل فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظهن للغيب ما حافظ الله. ده المرحله الاولى البيت مستقيم الحمد لله. المرحله الثانيه لو المراه حصل عندها اعوجاج اللي هو النشوز، يعني لو بعد عن الطريق المستقيم زي ما انا قلت وفصلت في هذا القول، يبقى في علاج اللي هو ايه، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. قلت امتى الرجل، امتى تستحق المراه ان هي توعظ، وامتى تستحق انها تهجر، وامتى تستحق، ومتى تستحق المراه ان تضرب. اذا كان هذا رجل فعلا 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 فله حق القوامه فيفعل هذه الاشياء، وقيدتها بما قيده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. الحاجه الثالثه او الشيء الثالث او المرحله الثالثه او النموذج الثالث اللي هو ايه، اعوجاج الرجل. اعوجاج الرجل، قال الله عز وجل: وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. واحضرت الانفس الشح، يعني ايه احضرت الانفس الشح؟ ربنا عز وجل بيقول ان الانفس، انفس بني ادم، انفس البشر يعني، جبلت على انه هو يعني بيبقى شحيح في انه يعطي لمن له حق حقه. يعني دايما تلاقي الانسان مساله انه يعطي حق لاصحاب الحقوق صعبه، على طبع على كده، الا من بقى عود نفسه ودرب نفسه وتمرس وصبر وتصبر. عشان فبقول لك يعني صعب على البني ادم انه بيعطي لغيره الحق الا اذا كان صاحب دين وصاحب مروءه وصاحب شهامه، في هذه الحاله بيعطي له الحق الذي يستحقه. يبقى اذا خافت المراه من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا. واحد يقول لك طيب هناك لو المراه اللي نشزت او نشزت، ربنا عز وجل قال فعظهن واهجرهن في المضاجع واضربهن. هنا ربنا سبحانه وتعالى قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، ما هو ده نشوز ولا نشوز، بس الأول نشوز من المرأة، الثاني نشوز من الرجل. خلاص قال هي في الآخر إيه، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما يصلح، بس الصلح بس. يعني لو الرجل عنده عوجاج وعنده يعني نشوز اللي هو بعد عن المرأة وأنه لا حاجة له فيها، أو يعني خلاص بدأ يعني لا يريدها، يبقى نصلح بس. ما مش معقول الله عز وجل يتكلم ويقول ان المرأة تضرب الرجل، لكن يسعى الى الصلح، يسعى الى الصلح، ويعطى كل ذي حق حقه في هذا الامر، وتعطى المرأة حقها كاملا اذا يعني حدث نشوز او عوجاج من الرجل، نشوزا او اعراضا، اعرض عنها يعني اراد ان يطلقها واراد ان يعني يتزوج اخرى او كذا او كذا، فلا بد وان يصلح بينهما. الامر الثالث وهو الرابع في عجاله سريعه لان الوقت يعني كاد ان ينتهي، قال الله عز وجل، احنا ذكرنا اذا كان البيت مستقيما، اذا كان الاعوجاج من المراه، اذا كان الاعوجاج من الرجل، وذكرنا حلا لكل حاله من الحالات. الحاله الرابعه والاخيره اذا كان الشقاق بقى بين الاثنين زعلانين من بعض، المشكله عندهم الاثنين. رب العالمين قال وان خفتم شقاق بينهما، حصلت مشكله، الشقاق ده اللي هو كل واحد خد جنب، اللي هو كل واحد يعني اخذ طريقا، وشق عليه ما يعمله صاحبه، ده مش طايق ده وده مش طايق ده، وده عنده مشكله من ده وده عنده مشكله من ده، نعمل ايه؟ او الحل النموذجي ايه؟ ابعدهم بس اهم حاجه الضلاليه، وابعدوا اهل الاهواء، وابعدوا الظلمه، وابعدوا المتعدين عن البيت، عن الاسره، عن الرجل والمراه. رب العالمين قال وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. في حالة دي يا جماعه في مشكله والاثنين واعين في بعض، والاثنين كل واحد شق عليه ما يحصل من الاخر، فعليه ان نبعث رجل يتقي الله حكما، يعني مانعا من الظلم، يتقي الله سبحانه وتعالى من اهل الزوج ومن اهل الزوجه، ثم يجلسان ويتناقشان ويقربا من وجهات النظر، فان فعل ذلك واستقام البيت فبها ونعمه، وان رايا ان يفرقا بين الزوجين فعلا. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، فإنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
علمنا القرآن دروسا تهدي الإنسان الحيران، علمنا أن نحيا دوما في ذكر الحي المنان.
والله تعالى يهدينا للبر ونور الإيمان، والخير الأبقى يأتينا درسا.